نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة فاطر. قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير في تفسير الآيات من قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، والآيات بعدها. فعند قوله بعد أن ذكر الأحاديث التي تدل على أن الذين اصطفاهم الله تعالى وأورثهم الكتاب، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق، قال: فهذا ما تيسر من إراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة. صحيح، أول من يدخل في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أول من يدخل في هذه الآية العلماء الربانيون الذين تقدمت علامتهم في هذه السورة، وهي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم أغبط الناس بهذه الآية وأولى الناس بهذه الرحمة، كما قال الإمام أحمد، والحديث عند أحمد والأربعة وابن حبان. ذكر بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قدم عليه رجل من المدينة وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك أي أخي؟ أي يعني يا، لأن أي من أدوات النداء لكنها نداء للقريب. قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث. فهذه هي التجارة، التجارة تجارة العلم، معرفة الكتاب والسنة. قال: نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما علوم الآخرة وعلوم الدنيا بالنية الصالحة، فالذي يسلك طريقا لتعلم الطب، لتعلم الهندسة ونحوها، وتكون له فيه نية صالحة أنه يحصل المال الذي لا يحتاج فيه إلى الناس، يحصل المال الذي ينفقه في وجهه، يتعلم هذه العلوم التي تنفع الناس في معاشهم حتى لا يكونوا عالة على غيرهم، كل هذا بالنية الصالحة سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أي في النور، وكذلك العالم نور، نور للناس. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وآخر الحديث يبين أوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما وإنما إيش ورثوا الإيش العلم، فالعلم هو إيش هو علم الأنبياء، العلم هو علم الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قال: وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم، يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. هذا حديث ضعيف جدا، كما في السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله 868. ثم قال تعالى: جنات عدن يدخلونها. يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة، يعني مأواهم يوم القيامة، جنات عدن. وعدن بالمكان يعني أقام به، جنات الإقامة، لا يبغون عنها حولا يعني تحولا، إقامة بلا إيش بلا ظعن، وخلود بلا موت. يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله عز وجل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، كما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيلبس الأساور في يده إلى مرفقه حيث يبلغ الوضوء، ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا، الحرير محرم على الرجال في الدنيا، يلبسونه يوم القيامة، وكذلك الذهب، وكذلك الخمر، فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة. وثبت في الصحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة، لكنه يكون منعما ولا يشعر بالإيش؟ بالنقصان، بل يرى نفسه أنه أنعم أهل الجنة. وإنما هذا يعني تحذير من الحرمان. وأيضا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي البخاري: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن أبي هريرة، قال: إن أبا أمامة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي أهل الجنة، فقال: مسورون، مسورون من السوار بالذهب والفضة، مكللة بالدر، عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة، وعليهم تاج كتاج الملوك، شباب جرد يعني لا شعر في أبدانهم، مرد لا شعر في وجوههم، مكحلون. هذا إسناده ضعيف، لأن فيه الحسن البصري عن أبي هريرة وهو مدلس. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وذكرنا لكم في المرة الماضية الفرق بين الحزن والحزن. الحزن ما هو واقع، والحزن ما هو قد حصل أو سيحصل، هذه نضيف هذه المرة. فالحزن الواقع، وبيضت عيناه من الحزن، الحزن الواقع. وأما الحزن فهو الحزن الذاهب الذي زال، أو الإيش؟ أو المتوقع. فالحزن الذي في الماضي أو الذي يتوقع هذا يسمى الإيش؟ الحزن. زدنا هذه المرة، اليوم قرأت وأنا أقرأ فمر علي موضع يدل على هذه الزيادة. ما هو؟ حزن في المستقبل. شو قرأت اليوم؟ شوف الآية، آية فاح. طيب، أما تذكر أذكر لكم، لكن يقينا فالحزن إذا كان في الماضي وذهب أو هو يتوقع فهذا يسمى ليش؟ الحزن. ولذلك شوف ابن كثير قال إيش؟ وهو الخوف من المحذور، الخوف من المحذور، يعني شيء تحذره. أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طبعا هذا كنا نسمعه قديما من الخطباء، لكنه ضعيف، الضعيفة 3853. لسه ما ذكرت.
قيام الليل،
شوف اكتب الحزن هيطلع لك كل الآيات اللي فيها الحزن والحزن. قال: وقال الطبراني، وهو نفس الحديث وهو ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات، هذا الغفور، وشكر لهم اليسير من الحسنات، هذا تفسير لي إن ربنا لغفور شكور، غفور شكور، غفر لهم السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات. لا، هذا من هذا الحزن، نتكلم عن شوف الحزن. الذي أحلنا دار المقامة من فضله.
أين المقام؟
تكلم عن الحزن أبو صلاح، وينك؟ الآيات التي فيها الحزن. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. وقوله تعالى: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الفرق بين النصب واللغوب: النصب هو التعب، واللغوب هو الإعياء من التعب. لا يمسنا فيها نصب يعني تعب، ولا حتى إعياء. ولا يمسنا فيها لغوب، هذا يعني درجات التعب، كما قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة من النوم، إذا لا هذا ولا هذا، وكذلك هذا. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال ابن كثير: وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم. صحيح، على أبدانهم اللي هو الإيش؟ النصب. ولا أرواحهم اللغوب، لأن الإعياء ما بيكون في البدن، وإنما يكون في النفس، في الروح، في الإرادة. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيوة، هي هذا يعني اليوم بقى سورة القصر. ليكون لهم عدوا وإيش؟ حزنا. وين؟ في المستقبل. نعم. ليكون لهم عدوا وحزنا. قرأت بالآيات هذه في صلاة الظهر اليوم، فلما وحزنا هذا في المستقبل، فالحزن يكون في الماضي في المستقبل، والحزن في الحاضر. ثم قال تعالى الآية 36: والذين كفروا لهم نار جهنم. هذا في مقابل إيش؟ في مقابل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ومنهم ومنهم، هؤلاء كلهم في الجنة. في مقابلهم هؤلاء الذين ما اصطفاهم الله عز وجل ولا أورثهم الكتاب، ما اصطفاهم الله عز وجل فجعلهم على أصل خلقتهم من الحيوانية، كما قال سبحانه: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولم يورثهم الكتاب، ولذلك يعني تحرفت كتبهم ودخلها التحريف وأصروا عليها فأضلهم الله عز وجل. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، سبحان الله، لا يموت فيها ولا يحيا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب، والموحدون يا عبد البر الذين يدخلون النار، الله تبارك وتعالى يميتهم إماتة، حياك الله أبو أحمد، يميتهم الله تعالى إماتة حتى يصيروا فحما، ثم يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم ويخرج منهم أناسا برحمته فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل هو ماشي بيرسي على الجانبين بذور، فمن ضمنها الحبة، فهذه إذا علقت في الطين والتراب فإنها تنبت إيش؟ صفراء ملتوية ضعيفة إلى أن تقوى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحياءهم بهذا، كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأما هؤلاء فلا يموتون ولا يحيون ولا يخفف عنهم من عذابها. كيف؟ ولا على الذين إذا ما أتوك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع إيش؟ حزنا. هذا الآن ولا مستقبل؟ قال حزنا ألا يجدوا في المستقبل، فمعرفة هذه الفروق مطلوب. نعم، لكن الإنسان ما يتكلف، أحيانا تجد الذين يذكرون هذه الفروق يتكلفون. نعم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. كفور يعني كثير الكفر وشديد الكفر، صيغة مبالغة. ثم ذكر سبحانه يعني شيئا من حالهم يدل على ما هم فيه من العذاب الشديد، وهو الصراخ: وهم يصطرخون فيها. والصراخ الصياح، صوت مرتفع. وهم يصطرخون فيها ربنا، يعني يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا. فعرفوا أن العمل الصالح هو المنج بإذن الله، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من الشرك والمعاصي. قال الله تعالى موبخا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أخذتم الفرصة، أعطيناكم عمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. سبحان الله، جهتان من العلم، العلم الذي هو إيش؟ واعظ الله في قلب المسلم، اللي هو إيش؟ ما يتذكر فيه من تذكر، هذا واعظ القلب. طيب وجاءكم النذير، النذير اللي هو إيش؟ ها، داعي الله، كما في حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط إيش؟ سوران. هذا حديث عظيم. وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة. ليش يا عبد البر؟ عشان اللي عايز يطلع بسهولة يطلع، صح؟ نعم. ثم قال وعلى إيش؟ وعلى باب الصراط داعي يدعو، يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر قال وأما الداعي، يعني على باب الصراط، فهو داعي الله عز وجل اللي هو الرسول، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فإذا هؤلاء أخذوا فرصتهم من العمر ليتذكروا أو ينتفعوا بالنذير، فلا هذا ولا ذاك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالنذير هو الإيش؟ هو الرسول. وبعضهم قال وجاءكم النذير يعني الشيء، لكن قالوا في هذا القول الشيب لا تقوم به إيش؟ الحجة الشرعية على العباد، الحجة إنما تقوم بإيش؟ بالنذير. وجاءكم النذير فذوقوا، لأن ما لكم عذر، فما للظالمين من نصير. فما للظالمين، ايش يسمى هذا؟ اظهار في موضع الاضمار، كان الكلام ايش؟ فذوقوا، فما ايش؟ فما لكم، بدل الكم، بدل الضمير جيء بهذا الاسم المظهر، فهذا اظهار في موضع الاضمار، وله فوائد ثلاث. ما هي؟ ها، التعميم والتعليل والتسجيل. لأنه لو قال فما لكم يكون خاص بهم، لا، فما للظالمين العموم كل ظالم. والتعليل أن سبب العذاب هو ليش؟ هو الظلم. أما لو قيل فما لكم ما عرفنا سبب العذاب. والتسجيل، التسجيل يعني أن هؤلاء المخاطبين داخلون في هذا الإيش؟ في هذا الوصف. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. المناسبة عند الإمام السعدي رحمه الله، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، الرابع 212. قال لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور من الخير والشر، فيعطي كلا ما يستحقه وينزل كلا أو كل أحد منزلته. يعني أنت لو تأملت فيما تقدم فستجده كله من علم الله. فمثلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الاصطفاء بيكون على أساس ليش؟ ها؟ العلم. فمنهم ومنهم ومنهم، العلم بأحوالهم. نعم. ثم ذكر سبحانه أقوالهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وذكر سبحانه وهم يصطرخون فيها، كل هذا من علم الله عز وجل. فلما تقدمت يعني هذه المواضع قال سبحانه: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ومن ذلك، خلي بالك المناسبة هنا مهمة، إنه عليم بذات الصدور، ومن ذلك قولهم إيش؟ ها؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا. هل هم صادقون في هذا؟ لا. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا. إنه عليم بذات الصدور. فهذه من المناسبات المهمة: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذا أيضا من علمه سبحانه وبيان الغاية من الخلق، وأن الله تعالى خلق الخلق ليبتليهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي جعلكم خلائف الأرض من أجل الاختبار، فيؤتى بجيل يختبر ويذهب، ويؤتى بجيل آخر يختبر ويذهب، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، فمنهم شقي وسعيد. فهذا من علمه سبحانه: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره، هذا الابتلاء. ولم يذكر سبحانه الفريق الآخر، ما قال سبحانه: فمن كفر فعليه كفره ومن آمن فكذا. لماذا؟ لأن السياق سياق تهديد، فاكتفي فيه بذكر الكفار: فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يعني كلما عتوا وتكبروا فيزداد مقت الله تبارك وتعالى لهم، فلم ينتفعوا بإيش؟ بأعمارهم. فلا يزداد الكافر بطول عمره إلا مقتا من الله وخسارة، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. ولذلك موت هؤلاء خير لهم من حياتهم، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فكفرهم سبب للمقت من الله وسبب للخسار. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان مآل الأشقياء فقال والذين كفروا لهم نار جهنم. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. هذا من حديث أبي سعيد. ثم ذكر آيات مثل هذه الآية كعادته، وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني نموت، قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يخفف. وقال عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم قال سبحانه كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله جلت عظمتهم يصطرخون فيها، ينادون فيها، يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب سبحانه أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فلهذا لا يجيبهم الله عز وجل، لا يجيبهم، نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر سبحانه عنه في قوله فهل إلى خروج من سبيل، يريدون أن يخرجوا من جهنم، فهل إلى خروج من سبيل، أصل الكلام إيش؟ فهل من سبيل إلى خروج، لكن هو الذي يهمهم ليش الخروج فقدموه، هذا على لغة العرب، العرب تقدم ما هو أهم عندها. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهو إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ولهذا قال أولم نعمركم، أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا، يعني ما هو مقدار العمر الذي إذا أعطيه الإنسان يصبح لا عذر له. فذكر عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال 17 سنة، 17 سنة، سبحان الله، هذا أقل شيء. قتادة 18 سنة، وهب بن منبه 20، الحسن 40، مسروق أيضا 40. قال مسروق إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل. وكذلك جاء عن ابن عباس 40، وجاء عن ابن عباس 60، قال ابن كثير فهذه الرواية رواية 60 أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة في نفس الأمر، يعني هي أصح عن ابن عباس، هذا تصحيح إيش نسبي، وهي الصحيحة في نفس الأمر، يعني هي الصحيحة مطلقا. لماذا؟ قال لما ثبت في ذلك من الحديث كما سنورده، لا كما زعمه ابن جرير. من أن الحديث لم يصح في ذلك لأن في إسناده من يجب التثبت في أمره. ركز يا عبد البر. ابن جرير يقول 40 وابن كثير يقول 60 لأن الحديث في صحيح البخاري. ابن جرير ماذا قال؟ قال الحديث الذي فيه 60 قال إيش؟ في إسناده من يجب التثبت في أمره. فابن كثير رد عليه وقال كيف وقد أخرجه إيش؟ البخاري، قد أخرجه البخاري. ولذا قال وقول ابن جرير إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري، وهذا هو الواجب يا أبا حسن. نحن في زماننا الآن من يزعمون أنهم إيش؟ أنهم محدثون، ويذهب الواحد رسالة دكتوراه ورسالة كذا ويقول ولا يصح في الحجامة شيء، ما شاء الله كأنه الدار قطن. فتقول لهؤلاء لا يلتفت إلى تضعيفكم مع تصحيح الإيش؟ الألباني، لأن الألباني إمام من أهل الصنعة، وأما أنتم لستم من أهل الصنعة، ولو أنتم من أهلها فهو أولى بالقبول منكم، ولا يعتبر هذا إيش؟ لا يعتبر هذا تقليل للألبان. الآن ابن كثير هنا لما قال وقول ابن جرير لا يلتفت إليه ما تصحيح البخاري، هذا ليس تقليدا للإيش؟ للبخاري، وإنما هو إيش؟ احفظوا هذه الكلمة، وإنما هو عمل بخبر الثقة الخبير، عمل بخبر الثقة الخبير. قال الله تعالى ولا ينبئك إيش؟ مثل خبير. فلما ثبت أن البخاري من أهل الصنعة وهو خبير فإذا يقدم قوله ولا يكون هذا تقليدا. وإذا ثبت أن الألباني إمام وأنه خبير فيقدم قوله وليس هذا تقليدا. فالمهم أن الصحيح أن العمر الذي أعذر الله عز وجل فيه هو 60، هو 60. قال وقد روى أصبغ بن نبات عن علي أيضا 60. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده مرفوعا إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء 60 وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم. يعني المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف جدا، في الضعيف 2584 في إسناد إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو متروك. قال حديث آخر وهو ما رواه البخاري، رواه الإمام البخاري، الإمام أحمد رواه ورواه البخاري من طريق تلتقي مع هذا الطريق. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل من بني غفار، رجل من بني غفار تقول سماه البخاري، سماه البخاري في حديثه، يعني البخاري أخرج هذا الحديث وسمى في هذا الرجل كما سيأتي. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعذر الله تعالى، أعذر يعني إيش؟ يعني أعذر يعني أزال، أزال عذره. فإذا بلغ الإنسان 60 لم يبق له، لم يبق له عذر. لقد أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة. لقد أعذر الله تعالى إليه، لقد أعذر الله تعالى إليه. وهكذا رواه البخاري وسمى الرجل معن بن محمد الغفاري، معن بن محمد الغفاري الذي جاء في إسناد أحمد رجل من بني غفار. أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. نعم. ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عدلان عن سعيد المقبوري. شوف كيف البخاري لما أخرجه عن معن، معن بن محمد الغفاري، شوف اللي كده ترجمته إيش قال الحافظ فيه، أكيد فيه شوية كلام، لأجل هذا البخاري قال إيش؟ تابعه أبو حازم وابن عجلان. أحيانا تكون المتابعات من أجل يعني نور على نور، وأحيانا تكون لأن المتابع فيه إيش؟ فيه شيء يسير. قال ابن كثير: فأما أبو حازم فقال ابن جرير، وذكر بإسناده متابعة أبي حازم، من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أشوف إيش صدوق إيش يخطئ، صدوق يخطئ، فلأجل هذا البخاري قال تابعه، تابعه لأنه صدوق يخطئ. وأما متابعة ابن عدلان فقال ابن أبي حاتم وذكرها، وفيه من أتت عليه 60 سنة فقد أعذر الله عز وجل عليه في العمر. طريق أخرى عن محمد بن عبد الرحمن الغفاري قال: سمعت أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب 60 و70. تقول: أطال ابن كثير في ذكر هذه الطرق ردا على من؟ على ابن جرير، لأن ابن جرير قال حديث 60 إيش فيه من إيش العبارة، من يحتاج إلى التثبت في إسناده، من يجب التثبت في أمره. قال: فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق، فلو لم يكن يعني من هذه الطرق إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت، شيخ هذه الصناعة. هذا مش اجتهاد فقهي، وإنما هذه خبرة، فكلنا يسلم للخبير، كلنا يسلم للخبير. إذا ذهبنا لدكتور البدن وهو خبير ما أحد يعارضه، نسلم له. إذا جبنا مهندس يشوف ما أحد يود يعترض عليه، فهذا من التسليم للخبير. قال: وقول ابن جرير إن في رجاله بعض أو بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري. وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء 120 سنة، لعل المقصود أن هذا أقصى ما يصل إليه البشر، فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال 60، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم كما قال الشاعر، كما قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، الفتاء يعني الفتوة. ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح بهم عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة. قال الحسن بن عرفة وذكر بإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، هذا في الصحيحة 757. قال: وهكذا رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وهذا عجب من الترمذي. نعم، اليوم ابن كثير انتقد ابن جرير وانتقد الترمذي، فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا وذكر له طريق أخرى. نعم، وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى، هذا تحت الصحيحة 1518، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. معترك المنايا يعني المنايا تعارك في إيش؟ في أهلها، في هذا المحل، ما بين 60 والـ70. الذي بعده أبو بكر البزار في إسناده عثمان بن مطر وهو ضعيف. عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله، أنبئنا بأعمار أمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين 50 إلى 60. قالوا: يا رسول الله، فأبنوا 70. قال: قل من يبلغها من أمتي، رحم الله أبناء 70 ورحم الله أبناء 80. هذا ضعيف، ومثله ما جاء عن علي في الضعيفة 3121. قال: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. تقول: وإيش؟ وأبو بكر وعمر ومن؟ وعلي، كلهم 63. وأما عثمان فجاوز الإيش؟ جاوز 80. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، روي عن ابن عباس أنه قال الشيب، وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الرسول، وقرأ ابن زيد اللي هو عبد الرحمن: هذا نذير من النذر الأولى. وهذا هو الصحيح عن قتادة أنه قال: احتج عليهم بالعمر وبالرسل، احتج عليهم بطول العمر وبالرسل. وهذا اختيار ابن جرير وهو الأظهر، الأظهر أن النذير هو الرسول، لقوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق. جئناكم بالحق، ها، على لسان، على لسان النذير، فهو مثل إيش؟ وجاءكم النذير، لقد جئناكم بالحق. فابن كثير ذكر هذه الآية للمقارنة بين المجيئين: وجاءكم النذير، لقد جئناكم بالحق، أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم. كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير. وقوله تعالى: فما للظالمين من نصير، يعني فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال. وقوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، يخبر تعالى أنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر. هذه دوما ابن كثير يكرر هذه. ثم قال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يخلف قوم لآخرين قبلهم. فهذا معنى ويجعلكم خلفاء الأرض، وجعلناكم خلائف ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا. فمن كفر فعليه كفره، إنما يعود وبال ذلك على نفسه. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من إيش؟ من طال عمره وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة. وأيضا إيش؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله، وكذلك إيش؟ لما رأى طلحة رؤيا، طلحة بن عبيد الله في الأخوين الذين إيش؟ أسلم، فخرج أحدهما فعيش فاستشهد، وبقي الآخر بعده بسنة. القصة معروفة. فرأى طلحة بن عبيد الله إن هذا الذي مات على فراشه أدخل الجنة قبل مين؟ قبل الشهيد. قال فوقع في قلبي في ذلك ما وقع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أليس قد إيش؟ قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ نعم. وأيضا حديث إيش؟ وحديث شوف أبو صلاح ليس من أحد أفضل عند الله من رجل شاب شيبة في الإسلام لإيش؟ لتحميده وتسبيحه. لتحميده وتسبيحه. فهذا مما يلزم ابن كثير أن يذكره في هذا الموضع. ذكرنا له الآن ثلاثة أحاديث. لما قال فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته. حامد أسرع منك. أنت ممكن تشوف أشهر كلمة شاب شيبة في الإسلام. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.